سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. انطلاق أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران بمشاركة جمع كبير من العلماء والمفكرين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن الهيكل العسكري لحزب الله أكثر من 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. برعاية الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بطهران مع مراعاة الإجراءات الصحية. وقدم أمين مجمع العالمي للتقرير بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد شهرياري تقريرا عن جدول أعمال المؤتمر الدولي للوحدة في حفل الافتتاح الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية بطهران. وصرح الرئيس الإيراني خلال كلمته في افتتاح المؤتمر بأن إيران تمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية ولمن لديهم اهتمام بأمور المسلمين، وتبع قائلا: نحن نبحث عن الاستقرار والعدو يبحث عن عدم الاستقرار، ونرى أن الوحدة الإسلامية هي الحل. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين وتبادل الأفكار بين العلماء والباحثين من أجل تقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية. من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن ترهن لقمة عيش الشعب والسوق بالمحادثات النووية، مضيفا أننا ماضون في سياسة الاقتصاد المقاوم. وقال الرئيس الإيراني خلال حديث متلفز أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات، ونحن جادون إزاء المفاوضات المؤدية إلى نتيجة، ويجب أن يكون هناك مؤشر لدى الطرف الآخر للجدية في إلغاء الحظر ويتم رفع إجراءات الحظر الظالمة. وبشأن أفغانستان، قال الرئيس الإيراني أن موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمريكيين هي عدم الاستقرار وضرب الوحدة. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمين عبد اللهيان ربط طهران ربط ملف تبادل السجناء بالمفاوضات النووية، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف من زاوية إنسانية. وشدد أمين عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش على دعم إيران لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال أن التزام جميع الأطراف بتعهداتها سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا. ووصف عبد اللهيان المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بأنها كانت إيجابية، مشيرا إلى أنها سوف تواصل أو تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل. بدأت مجموعات من المتظاهرين العراقيين الاعتصام أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد رفضا لنتائج الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مكثفة. ويتوقع يتحول التجمع الذي دعا إليه الإطار التنسيقي والذي يضم عدة تكتلات الاعتصام المفتوح ونصب خيام اعتصام أمام المنطقة الخضراء، فيما أكد المتظاهرون وجود عملية تلاعب بأصوات الناخبين مطالبين بإعادة العد والفرز لدوي لنتائج الانتخابات. بدوره أكد متحدث قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية لا تسمح بأي اعتداء على أي مفصل من مفاصل الدولة، وقال إن عملية تأمين صناديق الاقتراع مستمرة لحين انتهاء عمليات العدي والفرز. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
كشف مصدر أمني في محافظة ذيقار جنوب العراق اليوم الثلاثاء بأن انفجارا استهدف ركل دعم للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، وانفجرت صباح اليوم عبوة ناسفة مستهدفة ركل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي على الطريق السريع ضمن حدود مدينة الناصرية على الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد، وتستهدف المواقع والقواعد الأمريكية والأرتال التي تتحرك منها وإليها بعمليات مستمرة لإخراج القوات الأجنبية من العراق. إلى ذلك أصيب عنصران من الشرطة في ديالة وتدمير عجل لهم بهجوم لعصابات داعش في قرية أبو خميس جنوبية ناحية بورز جنوب بعقوبة. على صعيد متصل أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن معلومات جديدة عن الإرهاب المعتقل الناقل لمفجر مجمع الليث في الكرادة وسط بغداد عام 2016. وقال الرسول تبين أن الإرهاب المجرم غزوان الزوبعي المكنى أبو عبيدة بغداد ألقي القبض عليه مرتين في عام 2007 من قبل القوات الأمنية وعام 2011، وفي منتصف عام 2013 كان أحد الهاربين من سجن أبو غريب. على صعيد آخر تتواصل الاحتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية في العديد من المدن وقطع العشرات من أهالي كركوك في تظاهرة احتجاجية على النتائج الانتخابية طريقا حيويا بين كركوك وبغداد، فيما أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا بشأن التظاهرات شجعت فيه المتظاهرين على المطالبة بحقوقهم ولكن دون قطع الطرق والاعتداء على الأموال العامة والمؤسسات الحكومية والقوات الأمنية. وطلبت الهيئة من الشعب الغيور وأبناء العشائر الأصيلة وجماهير ومحبي المرشحين الذين سرقت أصواتهم أن يفوتوا الفرصة على البعثيين وأتباع السفارات عبر منع من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وأكدت وجوب حماية المظاهرات الاحتجاجية من المخترقين والمندسين. وأكدت الهيئة على عدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، مضيفة أن القوات الأمنية هي درع العراق وحصنه، وهيبتها واحترامها واجب شرعي ووطني وأخلاقي. ودعت الهيئة القوات الأمنية إلى أن يكونوا للمظلوم عونا وللعراق وشعبه. بالتظاهرات السلمية المنضبطة يمكن التعبير عن الاعتراض دون حرق وتخريب، ليتميز المشهد عن معترضين يختلفون عن من يريد الخراب والاعتداء. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الحزب لديه 100,000 مقاتل كلهم مجهزون ومدربون للدفاع عن لبنان في وجه الأعداء وليس لحرب أهلية، مؤكدا ضرورة الحرص على مؤسسة الجيش ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. ودعا السيد نصر الله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التأدب بعد قيامه بمجزرة الطيونة، كما حث اللبنانيين على الوقوف بوجه مشروع جعجع الذي وصفه بالقاتل والسفاح والتقسيمي. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
ليك وليكم، أنا ما حاجي لكم جمهور المقاومة ولا حقلكم حلفائنا بحواكة أمل قدي عندهم ولا بقية الحلفاء، ومن حزب الله ما بدي عد، أنا مضطر عد، لا بدي عد لا الأنصار ولا المؤيدين ولا اللي يعني محبين، أنا حابب بس أنت تاخد علم هذا وأم، أنا أول مرة مضطر أكشف هذا وأم لإمنع الحرب الأهلي مش لهدد بحرب أهلي. أنتوا بتعرفوني أنا ما بحكي شيء مش موجود. شوف، بس حزب الله الهيكل العسكري اللي فيه، ونحن مش ناكرين عنا هيكل عسكري وعنا سلاح وعنا امكانات، بس حزب الله وعم بحكيك بس برجال وعم بحكيك بس باللبنانيين اللي هن لبنانيين منذ اكثر من 100 سنة مش من 10 سنوات، مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين واصحاب تجربة واصحاب روحية، ولو اشيروا مش اذا امروا، ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها، اكتب عندك 100,000 مقاتل.
صادق البرلمان اللبناني في جلسته التي انعقدت في قصر اليونسكو ببيروت على موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 من آذار القادم. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني باستمرار الاشتباكات العائلية بالأسلحة منذ الصباح في بلدة وادي الجاموس شمال البلاد. وفي هذا الإطار جرت عملية إحراق المنازل والسيارات، وتم قتل 4 مواطنين وجرح 7 آخرين، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى وحالة بعضهم حرجة، فيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في البلدة والفصل بين العوائل تمهيدا لإعادة الهدوء. ما زالت تداعيات الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان وما تبعه من سقوط البلاد في يد جماعة طالبان مستمرة، وستحقق القائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية ديانا شو في إنهاء الأعمال العسكرية والدبلوماسية لإدارة جو بايدن في أفغانستان، بما في ذلك إخلاء السفارة الطارئ في كابول. كما ستنظر شو في برنامج منح تأشيرات الهجرة الخاصة للمواطنين الأفغان كلاجئين وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة. والمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
ما زالت تداعيات الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان وما تبعه من سقوط البلاد بيد جماعة طالبان مستمرة، حيث ستحقق القائمة بأعمال المفتش العام في الخارجية الأمريكية ديانا شو في إنهاء الأعمال العسكرية والدبلوماسية لإدارة جو بايدن في أفغانستان، بما في ذلك إخلاء السفارة الطارئ في كابول. كما ستنظر شو في برنامج منح تأشيرات الهجرة الخاصة لمواطنين أفغان كلاجئين وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة. تأتي هذه التحقيقات استكمالاً لتحقيقات شهدها الكونغرس تم خلالها استجواب مسؤولين أمريكيين حول الانسحاب بعد 20 عاماً من الحرب وتخلي واشنطن عن الحكومة الأفغانية، ما أدى إلى انهيارها بسرعة مذهلة. تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها تأكد مرة أخرى في إعلانها عدم المشاركة في المحادثات الخاصة بأفغانستان التي تنظمها روسيا هذا الأسبوع، مبررة ذلك بأنها في وضع لا يسمح لها بالمشاركة. التغيرات في السياسة الأمريكية الخارجية كانت السبب في تقديم المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليلزاد استقالته من منصبه بعد فشل جهوده الدبلوماسية، حيث أكد في خطاب الاستقالة أن الاتفاق السياسي مع حركة طالبان لم يسر كما كان مخططا له. الاتفاق الذي رسم معالمه خليلزاد لم يكن أكثر من مجرد سلسلة تنازلات أمريكية، وبدلا من انتزاع ضمانات من طالبان كثف خليلزاد الضغط على الحكومة الأفغانية فأجبر الرئاسة على إطلاق سراح آلاف السجناء الذين عززوا على الفور صفوف مسلح طالبان الذين سيطروا على البلاد في النهاية.
وأخيرا، أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على أن الحركة جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصر الله بأن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. وأضاف الحوثي أن قوى الطاغوت بماضيها وحاضرها تسببت بمشاكل لجميع الشعوب عبر نهب ثرواتهم، لافتا تشويههم الإسلام من خلال عملائهم من عصابات الإرهاب الذين حسبت جرائمهم زورا وبهتانا على الإسلام. إلى هنا ونصل إلى الختام، وهذا تذكير من العناوين الرئيسية. انطلاق أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران بمشاركة جمع كبير من العلماء والمفكرين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن الهيكل العسكري لحزب الله أكثر من 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وجميل الإصغاء، حتى الملتقى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أحبتنا الكرام، رحلتنا لهذا اليوم تتكون من محطتين، الأولى إلى مسجد الحاكم بأمر الله، وهو من المساجد التاريخية التي أنشئت خلال العهد الفاطمي في مصر،
والمحطة الثانية إلى المسجد العتيق الواقع في محافظة غنا المصرية. والمسجد العتيق أيضا من مساجد العهد الفاطمي في مصر.
والآن إلى المحطة الأولى وإلى مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة.
مستمعينا الفضل، جامع الحاكم بأمر الله هو أحد مساجد العهد الفاطمي، وهذا الجامع خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة، وأول من أسسه العزيز بالله نزار ابن المعز لدين الله معد، حيث خطب في الجمعة، ومن ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله. فلما وسع أمير الجيوش بدر الجمالي القاهرة وجعل أبوابها، صار جامع الحاكم بأمر الله داخل القاهرة، وكان يعرف أولا بجامع الخطبة، ويعرف اليوم بجامع الحاكم بأمر الله، ويقال له أيضا جامع الأنوار.
وفي شهر رمضان سنة 380 للهجرة خط أساس الجامع الجديد بالقاهرة مما يلي باب الفتوح من خارجه. وفي حوادث سنة 381 ولأربع خلون من شهر رمضان صلى العزيز بالله في جامعه صلاة الجمعة، وتقرر تخصيص المبالغ الضخمة لتكملة بناء جامع الحاكم بأمر الله.
وفي عام 383 للهجرة أكمل المنصور ابن العزيز بالله والمعروف بالحاكم بأمر الله بناء الجامع. وفي عام 401 للهجرة زيد في منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركانا، وحول كل ركن 100 ذراع. وفي عام 403 للهجرة أمر الحاكم بأمر الله بإجراء ما يحتاج إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقناديل والسلال، فكان مقاس ما فرش من الحصر في ذلك الوقت 36,000 ذراع، وبلغت نفقتها 5,000 دينار في ذلك الوقت.
وفي ذلك الوقت أي أبان العهد الفاطمي تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح، وعلق على سائر أبوابه ستورا ديبقية، وهي ستور من مدينة ديبق التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية الفاخرة، كما علقت في الجامع ثريات فضية نادرة.
وعلى أبواب الجامع وعلى المنبر سجل اسم الحاكم بأمر الله وتاريخ البدء في إتمام هذا الجامع، حيث تظهر الكتابة التاريخية أن أبا منصور وهو الحاكم بأمر الله أمر بعمل باب الجامع الحاكمي، وذلك في عام 393 للهجرة، ثم أمر بعمل المنبر بعد إكمال المراحل النهائية للجامع، وذلك في عام 403 للهجرة.
تم تجديد وتعمير جامع الحاكم بأمر الله في عهد المستنصر عندما جدد سور القاهرة الشمالي، وأدخل جامع الحاكم داخل الأسوار، وجددت بعض أجزاء المئذنة الشمالية الغربية، وقد سجل ذلك عليها، حيث كتب عليها أن ذلك بني سنة 300 و400 في زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش.
وقد تصدعت بعض جدران مسجد الحاكم بأمر الله إثر الزلزال الذي حدث في عام 702 للهجرة، فأمر بترميم ما تهدم منه الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنجير، وأعاد ما سقط من البدنات، وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا، وجعل له عدة أوقاف بناحية الجيزة وفي الصعيد والإسكندرية بعد ذلك، حيث أمر الأمير ركن الدين بيبرس بترتيب 4 أماكن لقراءة الفقه وقرر درسا للحديث النبوي الشريف، وجعل لكل درس مدرسا وعددا كبيرا من الطلبة من بلدان العالم الإسلامي.
وجدد أيضا جامع الحاكم بأمر الله في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، وأضيف إلى أوقافه قطعة أرض من ناحية طنطا بمساحة قدرها 560 فدانا. التخطيط الأساسي لجامع الحاكم بأمر الله يتكون من صحن مكشوف تحيط به من جهاته الأربع أروقة مسقوفة، ويتكون إيوان القبلة من 5 صفوف من العقود المحمولة على دعائم مستطيلة أركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة، ويشتمل كل من الرواق البحري والقبلي على 3 صفوف من الدعائم. أما الرواق الغربي فيشتمل على صفين من الدعائم فقط، ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينتهي بقبة أمام المحراب.
وفي طرفي جدار القبلة أقيمت قبتان، جددت القبة الجنوبية منهما ولم يبقى من الأخرى سوى ركن واحد من أركانها، ولكن دار الآثار المصرية مستمعين الفضل أعادتها إلى حالتها الأولى.
يمتاز جامع الحاكم بأمر الله بأن المدخل الرئيسي للجامع يبرز عن واجهته الغربية، وهذه الظاهرة عزيزي المستمع ليس لها مثيل إلا في جامع المهدي بتونس الذي يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجري، إلا أن هذه الظاهرة وجدت بعد ذلك في جامع الظاهر بيبرس البندقراري.
وتنتهي الواجهة الغربية ببرجين يتكون كل منهما من مكعبين يعلو أحدهما الآخر. المكعب الأول يرجع إلى وقت إنشاء الجامع، والمكعب الثاني من عمل بيبرس جاشنجير، ويوجد في البرج الشمالي مأذنة أسطوانية الشكل. أما في البرج الجنوبي فتوجد مأذنة أخرى تبدأ مربعة ثم تنتهي بمثمن، وقد نقش على بدن المأذنتين زخارف نباتية وهندسية غاية في الدقة والإبداع، كما حليت بأشرطة كتابية بالخط الكوفي المزهر. مستمعين الفضل، والآن ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية.
سمعنا الفضل، وأما المحطة الثانية وهي عن الجامع العتيق بأسنى في محافظة قنا. أسنى مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى ضمت إلى محافظة قنا.
يرجع تاريخ المسجد العتيق إلى العصر الفاطمي ويدعى المسجد القديم أيضا. تهدم المسجد هذا وجدد عدة مرات فتغيرت معالمه الأصلية، ولم يبقى منه غير المئذنة التي تقع في الركن القبلي من الواجهة الغربية للمسجد،
وقد طرأ على قاعدتها بعض التغيير أثناء العمارة التي أجريت للباب الغربي سنة 1295 للهجرة. وعلى قاعدة المئذنة مزولة من عمل خليل أفندي إبراهيم مهندس الخريطة الفلكية سنة 1287 للهجرة، وقد ثبت على يمين المحراب لوح من الرخام مكتوب عليه بالخط الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
مستمعينا الفضل، احتوى النص التذكاري على اسم ابن النضر على اعتبار أنه قام بعملية التعمير من قبل بدر الجملي، وتبين النصوص التاريخية أن الذي عمر هذا الجامع هو بنو النضر أو هم بنو النضر، وذلك في عام 420 للهجرة، ثم زادوا في عمارته في عام 459 للهجرة، وليس بدر الجملي كما تذكر بعض النصوص التاريخية. ولكن من المرجح أن يكون قد أعيد بناء بعض أجزاء الجامع كما هو ثابت في اللوحة التأسيسية، وذلك على يد علي بن النضر.
وتعتبر مئذنة جامع أسنى من أقدم المآذن في مصر الإسلامية، وعلى غرارها أنشئت مآذن الوجه القبلي، كما بقيت اللوحة التذكارية الإنشائية وهي مثبتة على يسار المحراب ومكتوب عليها بالخط الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أيها الأخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين،
هو نور الجلال ومصير الكمال ورفيع المقام وعظيم الخصام، أصل الكرامة نهج الشهامة يوم القيامة هو نعم المهام، سيد للأنام وطلهج السلام وشفيع البرايا إلى يوم الزحام، ومنار الدروب وضياء الظلام، سيد مسك الختام،
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، وألف صلاة وسلام على القمر الباهر المصطفى وآله الغرر الجواهر. أيها الإخوة في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني من برنامجكم الكلم الأقدس، والذي نتعرف من خلاله على آفاق جديدة من عوالم التوحيد والأخلاق والسلوك، ومعرفة أسباب الصلاح وسبيل النجاح ووسائل التوفيق إلى سعادتي الدنيا والآخرة إن شاء الله. معنا مع هذه الدقائق القلائل، عسى أن نجني ما ينفعنا الله تعالى به، إنه بعباده رؤوف رحيم. نعم، إن الكيس من فكر من أين ابتدأ وإلى أين هو ماض وإلى أين ينتهي به المسير، وإن العاقل من عرف الموارد والمصادر وميز بين الضار والنافع وحسب لمآله أكثر مما حسب لماله في الدنيا كما يراها كلنا زائلة، ألا يجدر بنا أن نقتنع أننا عنها منتقلون؟ ألا ينبغي أن نفكر إلى أين سنرحل بعد الموت الذي لا بد منه؟ وهل استعددنا لما بعد الموت لذلك العالم المجهول فيه حالنا؟ وإذا كنا طلاب الحقيقة فقد دل العقل والدليل والبرهان، وصرحت كتب الله تعالى والأديان أن بعد الدنيا أخرى، ثم بعد هذه الحياة حياة ثانية، وبعد الموت برزخ وبعث وعرض ومطلع وحساب، ثم ثواب أو عقاب، نعيم أو عذاب. إذن بعد هذا كله ماذا قدمنا لأنفسنا؟ هل حاسبناها؟ هل راقبناها؟ هل عاقبناها؟ هل هديناها؟ ونحن نراها تجد في طلب التالف من حطام الدنيا الدنية الفانية، وتفسل في طلب الدائم من نعيم الآخرة الخالدة الأزلية. فما أحرانا أن نقف عند كلمة الله تعالى وهي تخاطبنا عن لسان الحق ومنطق الخير والحق: يا ابن آدم، لو رغبتم في الجنة كما رغبتم في الدنيا لأسعدتكم في الدارين، ولا تميت قلوبكم بحب الدنيا فزوالها قريب. ما أعظمه من ضمان من الله أصدق الصادقين وأكرم الأكرمين وأقدر القادرين، بشروطه أن نرغب في الجنة كما نرغب في الدنيا، وأن نحفظ قلوبنا من الموت وهو حب الدنيا. ولعل مستغربا يقول: من منا لا يرغب في الجنة؟ وقوله صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى. فكلنا أيها الإخوة بحق نحب أن ننال نعيم الجنة، ولكننا واقعا لم نسعى إلى ذلك، ولم نجد جدنا فيه، ولم نبذل همنا وهمتنا وجهدنا لأجله. فلو وقفنا عند آيات القرآن الكريم وأنصتنا بآذاننا وضمائرنا إليها لسمعنا قوله تعالى: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، آل عمران، الآية 133. وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، الحديد، الآية 121. وقد روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: اعلم أنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحسنات وسلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار بادر بالتوبة إلى الله من ذنوبه وراجع عن المحارم.
Thank you.
ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون يوقفنا الدين على هذه الحقيقة، وهي أن الجنة تنال بأمرين: بإيمان وتقوى، أو بعلم وعمل. فلم تكن الجنة يوما ما للكافرين ولا للفاسقين ولا للقاعدين ولا للجاهلين، فمن تكاسل وتوانى كان نصيبه الحرمان، وكانت أمنياته هباء منثورا. ومن تمنى ولم يعمل فإنما نفسه يخدع وحظه يخطئ. يهتف الإمام محمد الباقر سلام الله عليه في آذان العقول الراقدة: يا طالب الجنة، ما أطول نومك وأكل مطيتك وأوهى همتك، فلله أنت من طالب ومطلوب. ويا هاربا من النار، ما أحث مطيتك إليها وما أكسبك لما يوقعك فيها. نعم، فالرغبة الحقيقية في طلب الجنة السعي إليها لا الغفلة عنها، والرهبة الحقيقية من النار الفرار منها والتخلص منها ومن أسبابها، والمعاملة الرابحة أن يبيع الإنسان نفسه، عمره وجهده وحياته، فيكسب بها رضوان الله تعالى ونعيم الأبد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التوبة، الآية 111. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. أيضا شارف الوقت على الختام مستمعي الكريم، نعد إن شاء الله بلقاء آخر جديد. شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العلي العظيم. بعد السنة الثالثة من الدعوة السرية التي كان يدعو الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإسلام في مكة، نزلت هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه يعلنون الدعوة إلى عبادة الله تعالى وترك الشرك في مكة. ولكن قريش واجهت النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة أمور. الأمر الأول مواجهته بالاستهزاء والتهمة، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه ساحر، وكان الوليد ابن المغيرة هو الذي أشار على قريش بهذا الأمر. الأمر الأول إذن اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسحر ووصفوه بأنه ساحر، هذا الأمر الأول اللي واجهت قريش النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني، حيث لم يكن هذا الأمر ناجحا الأمر الأول، فتحولوا إلى نقطة ثانية، مواجهة النبي بالإغراء. عندما فشلوا في المحاولة الأولى استخدموا سلاحا آخر وهو الإغراء، فبعثوا أبا الوليد يفاوض النبي صلى الله عليه وآله، فقدم إليه الأموال، النساء، الملك، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله. ولما قرأ عليه النبي شيء من القرآن من سورة فصلت تأثر أبا الوليد وقال لقومه: والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا رسن الرجل وما هو فيه، فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بسحره وبلسانه. وفي محاولة أخرى بعثوا عمه أبا طالب ليكون وسيطا بينه وبين المشركين، وكان جوابه صلى الله عليه وآله واضحا، وهو: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. ومن خلال هذه النقطة نستفيد أمرا أخلاقيا مهما، وهو الثبات على المبدأ، على الرسالة ينبغي أن يكون ثابتا على مبدئه، ولا تحركه الأهواء والشهوات وكذلك الأموال أو الأمور الأخرى. ينبغي أن يواجه هذه الإغراءات من قبل المشركين ويثبت على مبدئه، كما ثبت الرسول وكما ثبت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أول ما وصلت وآلت إليه الخلافة. أقبل بعضهم إلى أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، اترك فلان في مكانه واترك فلان في مكانه، وكانوا من أنصار الظلمة ومن أعوان الظلمة ومن غير المتفقهين، إلى أن يثبت ملكك بعد ذلك اعزلهم. فكان جواب أمير المؤمنين عليه السلام لهذا القائل أو للمجموعة التي أشارت عليه بهذا الرأي: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ فالثبات على المبدأ شيء مهم. فإذا الأمر الثاني الذي استخدمته قريش في مواجهة النبي بالإغراء فلم ينفع ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث مواجهته بالتهديد، يعني هددوه بالقتل، وفعلا صمموا في ليلة من الليالي على قتله، وجميع المعروفين في قريش أو من قبائل قريش أقبلت بمن يمثلها ليجتمعوا في قتل النبي حتى يضيع دمه بين القبائل، فأطلعه الله عز وجل عن طريق جبرائيل، وفعلا بات في تلك الليلة أمير المؤمنين في فراشه، وهاجر النبي صلى الله عليه وآله من مكة، ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، إشارة إلى ليلة الهجرة ومبيت أمير المؤمنين عليه السلام في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا واجهوه بالتهديد، لكن النبي أعلن صموده الرائع، وعندها قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم. طبعا هذه قبل الهجرة، لأنه قبل أن يهاجر أبو طالب كان موجود، وكان هو الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنشد هذه الأبيات: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا الشعر للشخصية المظلومة، لأبي طالب سلام الله عليه، والد أمير المؤمنين الذي وصمه البعض، وتجرأ البعض إلى الإنقاص من قدره، وقالوا أنه لم يمت على الإيمان. ثم بدأت قريش ترمي النبي بالحجارة، وألقوا، هذه مواجهة النبي بالتهديد النقطة الثالثة. ثم بدأت قريش ترمي النبي بالحجارة، وألقوا النجاسات على رأسه، ووضعت أم جميل الشوك في طريقه، وألقوا التراب على رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتجلد ويصبر الصبر الجميل، حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت على المؤمنين الرساليين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ويتحملوا كما تحمل النبي صلى الله عليه وآله من المشركين ومن الأعداء ومن الكفار، وبقي النبي صامدا على مبدئه وعلى عقيدته وعلى منهاجه، إلى أن قبضه الله عز وجل محمودا أمينا، وثبت قواعد الدين والرسالة بصموده وبصبره. وفقنا الله وإياكم لأن نحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، وليكون لنا قدوة، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، نور الهدى قد شع من محمد، وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد، وبدره قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد هو النبي الصادق المؤيد هو الزكي الطاهر المسدد هو النبي الصادق المؤيد هو الزكي الطاهر المسدد هو النبي الصادق المؤيد هو الزكي الطاهر المسدد صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد
الله المالك الله الله الخالق الله الله المالك الله الله الخالق الله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد الله المالك الله الله الخالق الله كل خير للعباد أمره ملك يديه لمن عصاه ومكلم